قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه النسائي عن أبي هريرة. ينادي مناد في كل ليلة من هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. رمضان عباد الله رحمة من الله تبارك وتعالى، فتعرضوا لها، هدية من الله تبارك وتعالى فاقبلوها، موسم للخيرات وسباق في الطاعات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الشهر الكريم خاصة، وفي سائر الشهور عامة. من أعظم ما يميز هذا الشهر أنه شهر الصيام والقيام، وها هنا وقفة طويلة عن الصلة والرابطة والعلاقة بين الصيام والقرآن. القرآن غاية والصيام وسيلة. لا تحسب يا عبد الله أن الصيام مقصود لذاته، وإنما شرع الصيام من أجل القرآن، وهذه حقيقة ينبغي أن نعقلها وأن ندركها أحسن إدراك، أن الله تبارك وتعالى شرع الصيام من أجل القرآن، فإن الصيام يهذب النفوس ويجعلها تقبل على ربها تبارك وتعالى لطلب الهداية وطلب النجاة وتحقيق التقوى، ولا يكون ذلك إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. فالمقصود من الصيام إفساح المجال للقرآن نهارا وليلا، ومما يدل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما هو مصدر التقوى؟ مصدر التقوى كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر الله تبارك وتعالى هذا الشهر بأعظم ما فيه، وهو نزول القرآن. نزل القرآن إلى سماء الدنيا في بيت العزة في هذا الشهر في ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فليس القرآن فقط جاء بالصيام، وإنما جاء بالهدى التام والنبراس الكامل، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. بماذا؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الشهر هو شهر الجود، شهر العطاء، ولا عطاء إلا إذا كان على نهج القرآن. ألا ترون أن المرابي يعطي؟ فهذا عطاء، ولكنه ليس على نهج القرآن. ألا ترون أن المجتمع يعطي؟ أحيانا يعطي على الظلم لا على العدل، وهذا ليس على نهج القرآن. فنتعلم أن العطاء الصحيح لا يكون صحيحا رجيحا إلا إذا كان على نهج القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فإذا أردنا العطاء وإذا أردنا الخير فلنقبل على كتاب ربنا في هذا الشهر. ومما يدل على هذا ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن. تأملوا عباد الله هذا الاقتران، صلة بين الصيام والقرآن. وإذا وصل الله عز وجل شيئا فلا يجوز لنا أن نقطعه. صرنا لا نفهم من رمضان إلا مجرد الصيام، وأيضا لم نعرف حقيقة الصيام. فلنصل بين الصيام والقرآن، ولنعلم أن الصيام إنما شرع من أجل أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المقابل: ومن قام رمضان، أي بالقرآن، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل من الصيام والقرآن يستقلان بمغفرة الذنوب. ومما يدل على هذا أن رمضان أيضا تصفد فيه الشياطين، فلا يكون لها تأثير أو فيقل تأثيرها على العباد. وأيضا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن نجعلنا من الواصلين للصلة بين الصيام والقرآن، وأن نعلم أن من أعظم مقاصد شرعية الصيام أن تقبل القلوب على كتاب ربها الذي لا نجاة لها ولا سعادة لها في الدنيا والآخرة إلا بالإقبال عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتعلم آداب تلاوة القرآن، فمن ذلك أن تكون على طهارة، ولا يجوز لك أن تمس المصحف إلا على طهارة. وهذا إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الأئمة الأربعة أنه لا يجوز لمسلم أن يمس القرآن إلا على طهارة. وأما القراءة بدون مس للمصحف فيجوز ذلك. ومن آداب تلاوة القرآن السواك وتطهير الفم تعظيما للقرآن. وإن الملك لا يدنو من قارئ القرآن فيضع فاه على فيه. وهذه منقبة عظيمة لقارئ القرآن أن الملك يدنو من فيه، فينبغي أن تتسوك قبل قراءة القرآن. ومن آداب ذلك حضور القلب والتدبر، فإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل القرآن من أجل أن نتدبره، ولا ننتفع بالقرآن إلا بالتدبر. وقد سمعتم أن جبريل كان يأتي فيدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في رمضان، وهذه سنة غائبة. فأين نحن من مدارسة القرآن؟ أين نحن من مدارسة القرآن والسؤال عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والعبد لا يكون ربانيا إلا بمدارسة القرآن. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والبيت الذي كان يقرأ فيه اليهود التوراة كان يسمى ببيت المدراس، لأنهم كانوا يتدارسون فيه التوراة. ومن آداب تلاوة القرآن ترتيله، كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن ذلك الاستعاذة عند القراءة، قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آداب ذلك تحسين الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ومن آداب ذلك ختمه في رمضان أكثر من مرة، ولكن بتدبر وتفهم. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك الحديث وترك مجالسة العلماء وأقبل على القرآن، وكذلك أبو حنيفة والثوري وغيرهم من سلفنا الصالح، فكانت لهم عناية خاصة بالقرآن في رمضان، لأنهم أدركوا العلاقة والصلة والرابطة بين القرآن والصيام، وأن الصيام إنما شرع من أجل القرآن. وأختم خطبتي عباد الله بتنبيهات للصائم. من أهمها: اعلم أخي الصائم أن الصيام عمل صالح، ولا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي، وموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: أن نعرف حقيقة الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. اللغو الكلام الباطل، والرفث الفعل الباطل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو سبه فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلنعرف حقيقة الصيام. من سنته عليه الصلاة والسلام السحور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وتعجل الإفطار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تؤخر بفطرها إلى اشتباك النجوم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر والإناء على يدك فلا تضعه حتى تقضي منه حاجتك، رخصة من الله تبارك وتعالى. روى الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. نعود صبياننا الصيام كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تتابع بناتك، فربما تكون الواحدة منهن قد حاضت وبلغت وهي لا تعلم، فيجب عليها الصيام. الحائض والنفساء لا تصوم، وإذا طهرتا قضتا الصيام الذي عليهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصائمين والصائمات حقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجمعهم على كلمة الحق والدين، وانصر بهم الإسلام يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.